Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
هذه سلسلة صغيرة عن ما هو المال، مشكلات المال، لماذا البيتكوين مهمة للحرية، وعن شرح صغير عن ما هو البيتكوين. أغلب الكلام في هذه السلسلة من كتاب بيتكوين الصغير، نحاول تلخيصها للأشخاص المهتمين. ما هي نقطة الانهيار الحاسم؟ تمثل جميع البنوك المركزية نقطة فشل واحدة لأنظمتها الاقتصادية الوطنية، والاحتياط الفيدرالي الأمريكي يلعب بشكل ما دور البنك المركزي لكافة بنوك العالم. وبالنسبة للأمريكيين فيبدو أن هذا النظام يعمل بشكل جيد، إذ أن الدولار الأمريكي مقبول في كل مكان، ومن السهل لمعظم الأشخاص فتح حسابات مصرفية والحصول على خطوط ائتمان ودفع ثمن البضائع والخدمات. وبذلك فمعظم الأمريكيين لا يعانون بشكل ملحوظ من التضخم. تعزز المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي النظام الاقتصادي العالمي وتدعمه، وكون الدولار الأمريكي معيارا هو في صميم هذا النظام. وقد تشكلت سيطرة الدولار من خلال حادثة ربما تكون غير معروفة للبعض تدعى معاهدة بريتن وودز أجريمنت، جرى أحداثها في فندق نيو هامشاير. تجمعت القوى العالمية في بريتن وودز عندما بدأت الحرب العالمية تضع أوزارها لتؤسس نظاما ماليا موحدا. ولثلاثة أسابيع بحث أكثر من 700 ممثل عن 44 دولة في كيفية وضع هيكل لمستقبل النظام المالي. اقترح بعض الممثلين إنشاء عملة احتياطية عالمية تدعى بانكور، وفي النهاية اتفق الجميع على أن ترتبط العملات المحلية لكل دولة بالدولار الأمريكي، ونتيجة لذلك يجري نظام التجارة العالمية التسويات بالدولار الأمريكي، وكل دولة تحاول المحافظة على احتياطي من الدولار الأمريكي في خزينتها. تنكشف مركزية الدولار الأمريكي وأهميته بالنسبة للنظام الاقتصادي العالمي في الطريق التي تتحرك بها الأموال بين الدول. فبالنسبة مثلا لإرسال النقود من كوريا الجنوبية إلى الفلبين، فمن غير الممكن تحويل الوون الكوري الجنوبي مباشرة إلى البيزوس الفلبيني، لأن كلتا الدولتين لا تدخر ما يكفي من عملة الدولة الأخرى، لكن كلتاهما يعتمد على الدولار من خلال سلسلة من العمليات. فأولا يحول الوون الكوري إلى الدولار في كوريا، وهذا المبلغ الذي تم تحويله سيرسل إلى الفلبين عن طريق بنك أمريكي وسيط، وفي النهاية سيحول البنك في الفلبين الدولار الأمريكي لعملة البيزوس الفلبيني. تستغرق هذه العملية بضعة أيام، وتكبد المرسل والمستقبل رسوما تتراوح ما بين 5-12% بحسب الدول المشتركة في هذه العملية. يبلغ المتوسط بالنسبة للتحويلات الدولية 7% حتى للمبالغ الصغيرة. طبعا استفاد العالم بطرق عديدة من معيارية الدولار، لكن ذلك أسفر أيضا عن ضعف في كل اقتصاد يعتمد على الدولار الأمريكي وجعله عرضة للانهيار. وقد يقود فشل بضعة بنوك في أمريكا إلى كارثة في الاقتصاد العالمي كما حدث في 2008. نهاية الخصوصية المالية. أدت أتمتة المال خلال العقدين السابقين إلى التضاؤل المستمر في مستويات الخصوصية الشخصية، فكل عملية تحويل في وقتنا الراهن تستغل أغراض سياسية واقتصادية. والأموال الإلكترونية موجودة منذ وقت طويل، لكن مع توفر تقنيات التحليل اللازمة مؤخرا أصبح فرض الرقابة على مستوى واسع ممكنا. أصبحت عمليات الشراء الإلكترونية والتقليدية غير آمنة مع زيادة القدرة لدى الحكومات والشركات الدعائية على الحصول على الملفات الشخصية للأفراد وما يفضله الأفراد وما يشترونه، بل وحتى قراراتهم. تعتبر هذه الملفات بمثابة آثار لتتبع كل شخص على حدة، وتسهل الاستدلال على الأشخاص بالدقة مع كل عملية شراء. وهذا ما يجعلنا في عالم البحث فيه على جوجل، يؤدي لظهور إعلانات مطابقة لهذا البحث على فيسبوك وإنستغرام. وقد يؤدي تتبع مكان الشخص الجغرافي وآثره الإلكتروني لتداعيات خطيرة. خلال صيف عام 2019 اندلع الاحتجاجات في هونغ كونغ على القانون الحكومي المقترح الذي يسمح للحكومة الصينية بتسليم أي شخص إلى بكين دون مراعاة الأصول القانونية، وأدى ذلك إلى تجمع عشرات آلاف الطلاب للاحتجاج على القانون المقترح. خشي الطلاب من تتبع حركتهم عبر المترو ومعرفة الأماكن التي يتوجهون يتجهون لها، وللتصدي لذلك تخلى الطلاب عن استخدام بطاقات الدفع الطلابية المغناطة لاستخدام المترو، لأنها ستكشف مواقعهم وتحركاتهم، ولجأوا عوضا عن ذلك إلى شراء التذاكر نقدا واستخدام التذاكر التي تستخدم لمرة واحدة لئلا يتم تتبعه. يعتبر ما قام به الطلاب خيارا آمنا حتى هذه الأيام، ولكن مع مرور الوقت ستصبح معظم طرق الدفع النقدية قابلة للتتبع، سواء بطاقات دفع مسبقة، بطاقات ممغنطة، بطاقات بنكية إلكترونية، وبذلك لن يكون هناك بعد نحو عقد من الزمن أي طريقة لاستخدام أنظمة النقل العامة دون أن يكشف موقع الشخص للسلطات أو الشركات. نعم، سيجري تتبعنا رقميا، وسيكون لكل شيء بصمة رقمية في كل مكان. يتبين رد فعل الناس على تتبع الشركات والحكومات لسلوكهم الإنفاقي واستخدامهم النقود بشكل مختلف وواسع، ففي حين يجده البعض ببساطة مجرد أمر مزعج وانتهاكا كبيرا للخصوصية، يتساهل فريق كبير بالتعليل بأنه ليس لديه أي شيء يخفيه وعليه فهو لا يهتم على الإطلاق. وفي جميع الأحوال فإن إمكانية التحكم بالنقود وتقييد إمكانية إرسال النقود بين الأفراد أو بين الأفراد والشركات، يعني ببساطة أنه يمكن للسلطات أن تعلم كل شيء تقريبا عن المشترين والبائعين، وسيؤدي اعتماد أنظمة الدفع الرقمية بشكل متزايد في العالم إلى انقراض الخصوصية الشخصية. هل هناك طريقة أخرى؟ أدى ظهور النظام النقدي في القرن 21 إلى بروز 4 ظواهر عالمية تشكل مخاطر كبيرة على الأفراد المنخرطين به، وهي انخفاض قيمة الثروة الشخصية أو القوة الشرائية عبر الزمن، تقييد إرسال واستقبال الأموال وممتلكات، المركزية المالية، وفقدان الخصوصية. يشعر الناس في جميع أنحاء العالم بتلك الظواهر والتوتر تجاهها، مع محاولة الحكومات الحفاظ على الوضع الراهن. لكن ماذا لو ظهر نظام جديد ليس لدى الحكومات فيه القدرة على تخفيض قيمة العملة كما تريد، ولا تستطيع ضمنه الشركات الكبيرة، البنوك وغيرها، تجميد أموالنا أو أموال المستخدمين، أو رفض معالجة التحويلات تحت أي حجة؟ ماذا لو كانت الأموال رقمية بالكامل لا تعتمد على جهة مركزية ما، ويمكن استخدامها من قبل أي شخص في العالم لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت من أي مكان على وجه الأرض دون الحاجة إلى طلب إذن من سلطة ما؟ في عقاب الأزمة المالية عام 2008 قرر شخص ما بناء مثل هذا النظام، بالضبط ما مهد الطريق للثورة المالية الكبرى القادمة.